أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تستضيف مدينة مراكش المغربية هذا الأربعاء اجتماعا للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بدعوة مشتركة بين وزيري الخارجية المغربي والأمريكي وبحضور ممثلي أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، وذلك لمناقشة التحولات التي تشهدها أساليب واستراتيجيات التنظيم الإرهابي خاصة في إفريقيا. ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى ما يمكن استغلاله من قبل تنظيم داعش لجعل مناطق من أفريقيا منطلقا جديدا للعمليات الإرهابية ونشر الفكر المتطرف، إضافة إلى التطرق لبحث سبل العمل المشترك لمواجهة هذه الأخطار الإرهابية بشتى أشكالها، وكذلك تعزيز الاستراتيجيات والقدرات الأمنية لبلدان القارة من أجل أضعاف قدرات تنظيم داعش ودحره والحيلولة دون تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود. واعتبرت وزارة الخارجية المغربية أن هذا الاجتماع يشكل مرحلة أخرى ضمن مواصلة الانخراط والتنسيق الدولي في مكافحة داعش، مع التركيز على القارة الإفريقية وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. وبشأن الاجتماع قالت الخارجية المغربية إن وزراء التحالف سيستعرضون المبادرات المتخذة فيما يتعلق بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت بهجمات داعش، وأوضحت أن هذه المجالات تتصل بمجال التواصل الاستراتيجي في مواجهة الدعاية إلى التطرف التي ينتهجها داعش وأتباعه، بالإضافة إلى مكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وزارة الخارجية المغربية أشارت إلى أن التحالف أعلن قبل أشهر عن إحداث مجموعة النقاش المركزة لمنطقة إفريقيا، وتابعت ويرتقب أن تلي هذه المرحلة خلال اجتماع مراكش توجيهات إضافية وأجوبة ملموسة لمواجهة تصاعد مد التطرف في إفريقيا. وأسس التحالف الدولي لمحاربة داعش في سبتمبر أيلول 2014 ويضم 84 دولة ومنظمة دولية شريكة، ويهدف إلى القضاء على التنظيم الإرهابي وشارك في مواجهته في العراق وسوريا. تستضيف العاصمة البلجيكية على مدى يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة في نسخته السادسة بمشاركة تركيا وممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني، فيما لم يتم دعوة النظام السوري إلى المؤتمر، كما لم تتم دعوة روسيا التي سبق وشاركت خلال الأعوام السابقة في المؤتمر المنظم بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وأعلنت قطر الثلاثاء تخصيصها 50 مليون دولار لدعم الشعب السوري خلال المؤتمر، وتهدف مؤتمرات بريكسل إلى مواصلة دعم الشعب السوري في بلده والمنطقة وحشد المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل وموثوق للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بحسب الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن المانحين كانوا تعهدوا في مؤتمر بريكسل الخامس الذي عقد في نيسان أفريل من العام الماضي بتقديم 4 مليارات و400 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسوريين المقيمين داخل بلادهم وللاجئين منهم والمجتمعات المضيفة في المناطق المجاورة. ويخصص المبلغ لتقديم خدمات المأوى والغذاء والعناية الصحية والتعليم وغيرها من المساعدات الضرورية للنازحين واللاجئين السوريين. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضي بلاده، وقال إن أكثر من مليون سوري مستعدون للعودة طوعيا. جاء ذلك في كلمة خلال فعالية بمناسبة الذكرى 32 لتأسيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك، وقال أردوغان: نحن أبناء ثقافة تدرك جيدا معنى المهاجرين والأنصار، وأضاف: بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدا. وشدد الرئيس التركي على أن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين، مضيفا: سنواصل استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة. وأثنى أردوغان على قيام جمعية موسياد ببناء 600 إلى 650 منزلا من الطوب شمالي سوريا، معربا عن تمنيه بأن تزيد موسياد من عدد المنازل التي تبنيها في سوريا، مضيفا: إن الهدف هو بناء 100,000 منزل على الأقل. بحسب تفاصيل المرسوم الرئاسي التونسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيد يوم الاثنين، فإن التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كشف عنها، ويترأس الهيئة الجديدة فاروق بوعسكر العضو بالهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات، فيما تضم التركيبة 6 أعضاء هم سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري عضوان بالهيئة السابقة، والحبيب الربعي قاضي عدلي، وماهر الجديدي قاضي إداري، ومحمود الواعر هو قاضي مالي، ومحمد نوفل الفريخة مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ تشرين الأول أكتوبر 2011، وتتكون سابقا من 9 أعضاء مستقلين محايدين من زاوية الكفاءة ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين قبل أن تتغير التركيبة بحسب مرسوم رئاسي منشور في الجريدة الرسمية الذي عدل في 22 من الشهر الماضي القانون الأساسي وتركيبة الهيئة، وبات مجلس الهيئة يتكون من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي. وكانت قوى سياسية عديدة بينها حركة النهضة وحزب العمال يساري رفضت مرسوم تعديل هيئة الانتخابات، معتبرة أنه يأتي في سياق تكريس الحكم الفردي. في المقابل قال حزب التحالف من أجل تونس غير ممثل في البرلمان الذي جرى حله في بيان: إن المرسوم الرئاسي إنجاز في مسار تصحيح قانون هذه الهيئة وتغيير تركيبتها، معتبرا أن هيئة الانتخابات لم تكن أبدا مستقلة ولا محايدة، يقول حزب التحالف من أجل تونس. في موضوع آخر قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الثلاثاء إن الاتحاد لن يكون شاهد زور، ويرفض الحضور بشكل صوري في الحوار الذي تعتزم رئاسة الجمهورية رعايته، موضحا في تصريح إعلامي على هامش مؤتمر نقابي إفريقي ملتئم بتونس على مدى يومين أن رفض اتحاد الشغل المشاركة الصورية في الحوار يأتي استنادا لموقفه الداعي إلى أن يكون الحوار ناجزا ومخرجاته غير مسبقة. وعلق الطبوبي على تصريحات عميد المحامين إبراهيم بودربالة بأن اتحاد الشغل سيشارك مع المنظمات الوطنية في هذا الحوار، قائلا أن هذه المشاركة تبقى مشروطة بأن يكون الحوار سيد نفسه ومخرجاته غير مسبقة. وفي إجابته عن سؤال حول موقف الاتحاد من تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى أمر رئاسي، أفاد الطبوبي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد منتخب من الشعب ويتحمل مسؤولية قرارات السياسية. وحذر أمين عام اتحاد الشغل من أن تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لجزء هام من التونسيين، لافتا إلى أن زيادة كلفة الإنتاج وزيادة الأسعار بشكل وصفه بالجنوني تمثل نتيجة لارتفاع الأسعار بالسوق العالمية للمواد الأولية. وذكر في سياق آخر بأن تقييم العلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة سيتوضح عقب ما ستفضي إليه نتائج جلسات التفاوض 5+5 التي تجمع الطرفين، مشيرا إلى أن للاتحاد استحقاقات اجتماعية ترتبط أساسا بفتح جولة جديدة من مفاوضات الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العمومي، وكذلك بتفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا. استقبل وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة نظيره المصري سامح شكري في الرباط يوم الاثنين، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكد الوزير المصري مواقف بلاده الموحدة من الوحدة الترابية للمملكة والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء. من جهته أكد الوزير المغربي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وتم الاتفاق بين وزيري خارجية مصر والمغرب على عقد لجنة التشاور السياسي قريبا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال ناصر بوريطة خلال المحادثات: كان هناك اتفاق على تقوية العلاقات وإعطائها زخما جديدا من خلال تفعيل الآليات المؤسساتية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، موضحا أنهما اتفقا على عقد آلية التشاور السياسي قريبا وعلى تعزيز التعاون الاقتصادي في كل المجالات وتفعيل مجلس رجال الأعمال بين المغرب ومصر. وأضاف بوريطة أن المملكة المغربية حريصة على أن مصالح مصر الإقليمية والوطنية هي مصالح مهمة، وأن كل ما يمس مصر يمس المغرب. كما قال الوزير المصري إن البلدين عازمان على تفعيل آليات التعاون مثل آلية التشاور السياسي السياسي والألية الاقتصادية ومنتدى رجال الأعمال، وأردف قائلا: لقد اتفقنا على تعزيز المجال الثقافي من خلال برنامج مؤسساتي محدد يعزز الصلات بين المغرب ومصر. وأشاد وزير الخارجية المصري باللقاء مع نظيره المغربي بقوله إنه كان فرصة للتداول بين البلدين حول عدد من الملفات مثل الأوضاع في ليبيا وفلسطين ومقاومة الإرهاب. أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تضامن ومساندة السودان لجهود مصر في مكافحة الإرهاب. وكان الجيش المصري أعلن السبت الماضي مقتل 11 من عناصره بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين إثر إحباط هجوم إرهابي غرب سيناء شمال شرق البلاد. وقدم البرهان خلال الاتصال التعازي لشهداء الجيش المصري معربا عن تضامن السودان مع مصر في جهود مكافحة الإرهاب. في الشأن السوداني الداخلي، وقعت كيانات وأحزاب الاثنين على الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي للمطالبة بإنهاء حالة الفراغ الدستوري وتهيئة المناخ لحوار شامل في البلاد. جاء ذلك خلال فعالية شهدت توقيع أكثر من 110 كيانات وتنظيمات سياسية سودانية على الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي تحت شعار من أجل التوافق السياسي عبر الحوار السوداني. وقال عضو اللجنة العليا للإعلان الوطني مصطفى المنى: يأتي هذا الإعلان لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر كانون الأول 2019 في الحرية والسلام والعدالة، موضحا أن اللجنة العليا ستقوم بتسليم مجلس السيادة نسخة من الإعلان الوطني للمطالبة بتنفيذه. بدوره دعا ممثل الإدارة الأهلية بولاية الخرطوم الناظر محمد إبراهيم القوى السياسية في البلاد إلى حوار وطني شامل لحل الأزمة الراهنة لإنهاء حالة الفراغ الدستوري في البلاد، وأضاف أن الإعلان يأتي إيمانا بالسيادة الوطنية للسودان ومناهضة زعزعة الأمن والاستقرار والإسهام في بناء المستقبل من خلال تحقيق التوافق عبر حوار يراعي المصلحة العليا للبلاد. استأنف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مطلع هذا الأسبوع لقاءاته مع شخصيات سياسية بعد توقف استمر لأكثر من عام، وذلك بحسب بيان رئاسي. البيان قال إن الرئيس تبون استقبل بشكل منفصل يوم الاثنين رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان. وعقب الاستقبال قال قرينة، والذي كان مرشحا لرئاسيات العام 2019، إن اللقاء جاء في إطار الحوار الذي يجريه رئيس الجمهورية مع مختلف التشكيلات السياسية لتبادل وجهات النظر. وأشار بن قرينة إلى أن اللقاء كان صادقا: لقد اتفقنا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وتجريم تمزيق نسيج المجتمع الجزائري ووضع اليد في اليد لكل الجزائريين. ولفت إلى أنه تطرق مع رئيس تبون أيضا لقضايا ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية والضرائب المفروضة على الفلاحين ومراجعة سياسة الدعم الحكومي للطبقات الهشة. من جانبه قال جيلالي سفيان عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري: إن اللقاء تضمن نقاشا واسعا وتم التطرق خلاله إلى عديد القضايا لأن الوقت حان ليكون هناك تبادل للآراء. وبشأن مبادرة التوافق ولم الشمل، أوضح جلال سفيان أن مفاهيمه من خلال حديثه مع رئيس الجمهورية أنه يريد الحوار مع الطبقة السياسية وتلقي الاقتراحات ومناقشتها في إطار المؤسسات. على صعيد آخر وفي السياسة الدولية، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء محادثات مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة في مستهل زيارة إلى الجزائر لبحث التعاون وقضايا ذات اهتمام مشترك. وبدأ لافروف زيارته إلى الجزائر صباح الثلاثاء بوضع إكليل من الزهور على مقام الجندي المجهول بالعاصمة تخليدا لأرواح المقاومين خلال الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي بين فترة 54 و 62. وتوجه لافروف بعدها إلى مقر وزارة الخارجية الجزائرية حيث عقد اجتماعا مع العمامرة قبل أن يلتقيه الرئيس عبد المجيد تبون. وقالت مصادر إن اللقاء سيكون تمهيدا لجلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين. ولم تصدر وزارتا خارجيتي البلدين أي بيان بشأن فحوى المباحثات أو الملفات التي ستكون محور هذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا والتي تزامنت مع الذكرى 60 لتأسيس العلاقات بين البلدين. أكد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني في فلسطين المحتلة أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194 لعام 1948 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وشددوا خلال الجلسة التشاورية الطارئة التي عقدوها الاثنين في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله والبيري على أن مدينة القدس بمقدساتها هي عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، وهي عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، فدولة فلسطين ليس لها عاصمة سواها، وحمل حكومة الاحتلال القائمة بالقوة المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من تخطيط وتوجيه وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين وميليشيات الإرهاب وتمويلها وتسهيل تدنيسها للمقدسات في مدينة القدس. وصف ملك الأردن عبد الله الثاني الوضع في القدس بالخطير، محذرا من أثر التضييق الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية على الوجود المسيحي. جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك عددا من القيادات المسيحية في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة بدأها يوم الجمعة. وحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أكد العاهل الأردني أن المسيحيين العرب جزء لا يتجزأ من ماضي الشرق الأوسط وحاضره ومستقبله، لافتا إلى أهمية العمل بشكل جماعي للحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة والحيلولة دون فقدانه. الملك الأردني أشار إلى أن بعض ممتلكات الكنائس في الأراضي المحتلة صدرتها منظمات متطرفة، كما تخضع ممتلكات أخرى لها لضرائب عالية. وشدد في السياق ذاته على أن الاستقرار في القدس وجميع المواقع الدينية والتاريخية أمر حيوي، خاصة إذا أردنا استئناف جهود السلام، لأن الوضع بات خطيرا وليس من المقبول تجدد التوتر في كل عام. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.